هذا جيد، هذا لصالحنا المسخرة الضحى لهذا الرزق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد أنهينا الكلام في بحث الفور والتراخي وما بنى عليه الماتن. وعليكم السلام ورحمة الله. هو أن الصيغة في حد ذاتها لا دلالة لها على لزوم الفور، ومقتضى إطلاق الصيغة هو جواز التراخي. وذكر الماتن بأن البعض استدلوا بدليل من خارج الصيغة على لزوم الفورية في امتثال الواجبات، حيث استدلوا بقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة، وبقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. والماتن ناقش في دلالة هاتين الآيتين على ماذا؟ على لزوم الفور. يا أخي، إذا قلنا، أرجو منكم الانتباه قبل أن أدخل، لأن الماتن جعل تتمة لبحث الفور والتراخي قبل الدخول في التتمة. إذا قلنا أو إذا قبلنا دلالة الآيتين على لزوم الفور، إذا قبلنا دلالة الآيتين على لزوم الفور في امتثال الواجبات، فلا شك ولا ريب عند ذلك أن الآيتين تدلان على ماذا؟ على لزوم امتثال الواجب فورا ففورا. شو يعني فورا ففورا؟ يعني إذا المكلف عصى الأمر بالمسارعة والأمر بالاستباق ولم يأتي بالواجب في الزمن الأول، نقول يجب له، نقول له يجب عليك أن تأتي به في الزمن الثاني. وإذا عصى ولم يأتي به في الزمن الثاني، نقول يجب عليك أن تأتي به في الزمن ثالث. لماذا؟ لأن المأمور به في الآيتين هو المسارعة والاستباق، والمسارعة والاستباق يبقيان ممكنان حتى لو ماذا؟ حتى لو عصى المكلف ولم يأتي بالواجب في الزمن الأول. يعني المولى قال صلي، الصلاة تحتاج إلى 4 دقائق، الزمن الأول هو 4 دقائق الأولى بعد الأمر بالصلاة. طيب إذا عصى المكلف لم يأتي بالصلاة في هذا الزمن، ألا يبقى مقدورا له المسارعة إلى الصلاة والاستباق إلى فعل الخير؟ طبعا يبقى مقدورا له. ليش؟ لأن إتيان الصلاة في الزمن الثاني بالنسبة للأزمنة اللاحقة الثالث والرابع وما بعده استباق ومسارعة. طب إذا ما صلى بالزمن الثاني، نقول لا يزال الاستباق والمسارعة مقدورا لك، تأتي بها في الزمن الثالث، لأن الزمن الثالث بالنسبة للأزمنة اللاحقة عليه استباق ومسارعة. فمهما أخر المكلف، مهما أخر المكلف يبقى الاستباق وتبقى المسارعة مقدورة له، ولا يمتثل الأمر بالاستباق والأمر بالمسارعة إلا بالإتيان بالواجب وبامتثال الواجب. مهما أخر، نقول له مهما أخرت لا تزال قادرا على المسارعة والاستباق، ويجب عليك الاستباق والمسارعة، وهذا الأمر بالاستباق والمسارعة لا يسقط إلا بماذا؟ بالإتيان بالواجب. فإذا إذا قبلنا دلالة الآيتين، الآيتان تدلان على وجوب الاستباق والمسارعة، وبالتالي يلزم من ذلك ماذا؟ أنه على المكلف أن يأتي بالواجب فورا ففورا. لا أصوح. فاتضح بناء على قبول دلالة الآيتين. طيب الآن كلام الماتن في هذه التتمة، كلام الماتن في هذه التتمة مو مبني على دلالة الآيتين على ماذا؟ على لزوم الفور، لأننا قلنا لو قبلنا دلالتهما فيجب الإتيان بالواجب فورا ففورا. كلام الماتن في هذه التتمة مبني على ماذا؟ على ما لو قبلنا أن الصيغة بنفسها تدل على لزوم الفور، مو دليل من خارج الصيغة وهو الآيتان، بل الصيغة بنفسها تدل على لزوم الفور. في هذه الحالة أيها الإخوة، إذا قلنا بأن الصيغة بنفسها تدل على لزوم الفور، السؤال الذي طرحه الماتن هكذا: لو أن المكلف عصى وأخر ولم يبادر إلى امتثال الواجب، فهل يجب عليه أن يأتي به فورا ففورا أم لا؟ يعني المولى قال صلي، هذه الصيغة صلي بنفسها تدل على لزوم الفور. شو يعني لزوم الفور؟ يعني لزوم الاتيان بالصلاة في الزمن الأول. طيب المكلف عصى لم يأتي بالصلاة في الزمن الأول، هل نقول له يجب عليك اتيانها في الزمن الثاني، وإن لم تأتي بها في الزمن الثاني ففي الزمن الثالث وهكذا، أو لا؟ بعد العصيان لا يجب عليه اتيانها فورا ففورا. هذا هو السؤال الذي طرحه الماتن. فإذا كلام الماتن في هذه التتمة شيخنا مبني على أن الصيغة بنفسها تدل على الفور، مو بناء على قبول دلالة الآيتين على الفور. طيب الماتن قال هذا الخلاف أنه بناء على قبول دلالة الصيغة على الفور، إذا عصى المكلف وأخر يجب عليه الامتثال فورا ففورا أو لا، يقول هذا النزاع مبني على ماذا؟ مبني على أن الصيغة تدل على لزوم الفور على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب. مسألة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب أيها الإخوة مرت معكم في أصول الفقه لشيخنا المظفر في بحث أنه هل القضاء تابع للأداء أم لا. وهناك ماذا قلنا؟ هناك قلنا أن تبعية القضاء للأداء وعدم تبعيته له متفرعة على ماذا؟ على أن الأمر بالعمل في وقت محدد هل هو ظاهر في وحدة المطلوب أو في تعدد المطلوب. قلنا أنه إذا قال المولى صلي بين الحدين، بين الحدين يعني بين الزوال والغروب مثلا، أو بين الفجر والشروق بالنسبة لصلاة الصبح مثلا، إذا قال المولى صلي بين الحدين فهل هذا الأمر ظاهر في وحدة المطلوب؟ يعني هناك مطلوب واحد وهو الصلاة بين الحدين، فإذا لم يصلي المكلف بين الحدين عصى هذا الأمر، ووجوب الصلاة خارج الوقت يحتاج إلى دليل آخر، فهذا معنى أن القضاء بأمر جديد. أما إذا قلنا أن صلي بين الحدين ظاهر في تعدد المطلوب، شو يعني تعدد المطلوب؟ يعني صلي بين الحدين ينحل إلى أمرين، صلي هذا الأمر الأول، واجعل هذه الصلاة بين الحدين هذا الأمر الثاني. فإذا لم يصلي المكلف في الوقت يكون قد عصى الأمر الثاني، وأما الأمر الأول باق على حاله. من قال له يجب عليك أن تصلي خارج الوقت؟ ليش؟ لأن صلي لم تمتثله باق على حاله. هناك ذكرنا معنى وحدة المطلوب وتعدد المطلوب ووضحنا المسألة. نفس الكلام هنا الماتن يقول هذا النزاع أنه إذا أخر المكلف ولم يمتثل الواجب في الزمن الأول هل يجب عليه امتثاله فورا ففورا أو لا؟ هذا النزاع مبتني على أن الفور الذي تدل على أن الصيغة التي قبلنا دلالتها على الفور هل تدل على الفور على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب؟ لأنه بالنهاية الفورية ما معناها؟ الفورية إن قبلنا دلالة الصيغة على الفورية معناها امتثال الواجب في الزمن الأول من أزمنة التمكن. معنى ذلك الفورية هي نوع من القيد الزماني، الفورية هي نوع من القيد الزماني في الواجب. فإذا قبلنا دلالة الصيغة على الفور الماتن يقول هون يجب أن نرى هل الصيغة تدل على الفورية بنحو وحدة المطلوب، يعني هناك مطلوب واحد وهو الصلاة في الزمن الأول، فإذا لم يصلي المكلف في الزمن الأول وجوب الصلاة في الأزمنة اللاحقة يحتاج إلى دليل آخر لا يجب عليه. منقول صلي معناها أن هناك مطلوبا واحدا وهو الصلاة في الزمن الأول، عصيت ولم تصلي في الزمن الأول سقط هذا الأمر بالعصيان، وجوب الصلاة في الأزمنة اللاحقة يحتاج إلى دليل. يقول الماتن أما لو بنينا على دلالة الصيغة على الفور على نحو تعدد المطلوب فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك صلي معناها أن هناك مطلوبين، المطلوب الأول صلي، المطلوب الثاني اجعل صلاتك في الزمن الأول. فإذا عصى المكلف ولم يبادر يكون قد ماذا؟ يكون قد عصى المطلوب الثاني وسقط المطلوب الثاني بالعصيان، أما المطلوب الأول وهو صلي فهو باق على حاله. من اللي يجب عليك الصلاة ولو أخرت عن الزمن الأول تجب عليك الصلاة في الأزمنة اللاحقة على الزمن الأول. فإذا الماتن جعل مسألة أنه إذا أخر المكلف بناء على دلالة الصيغة على الفور، إذا أخر المكلف هل يجب عليه الامتثال فورا ففورا بعد ذلك أم لا؟ جعل هذه المسألة مبنية على أن الصيغة تدل على ماذا؟ تدل على الفورية، على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب. ثم ماذا قال؟ ثم قال والحق عندي أن الصيغة إذا قبلنا دلالتها على الفور فهي من حيث أنها تدل على الفور على نحو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب مجملة، يعني الصيغة إذا قبلنا دلالتها على الفور فهي لا تبين لنا كيفية مطلوبية الفور، وأن الفور مطلوب على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب. طيب وإذا لم تكن الصيغة دالة على كيفية الفورية وأنها على نحو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب، يعني إذا كانت الصيغة مجملة من هذه الجهة، عند ذلك ماذا يكون المرجع؟ ما عندنا ظهور لفظي، لا الصيغة ظاهرة في مطلوبية الفور على نحو وحدة المطلوب ولا ظاهرة في الفور على نحو تعدد المطلوب، عند ذلك المرجع ماذا؟ بعد فقد الظهور اللفظي الأصل العملي. مقتضى الأصل العملي ما هو؟ البراءة من التكليف الزائد. في الزمن الأول نعلم بوجوب الصلاة، في الزمن الذي يليه نشك أن الصلاة واجبة فيها أم لا، فماذا؟ فعند ذلك تجد البراءة من التكليف الزائد. لا ما يعني ما يعني هون ما فينا نجي ندعي سيرة عقلية، بدنا نقول إنه المتفاهم العرفي من الصيغة إذا قبلنا بدلالتها على بدلالتها على الفور، المتفاهم العرفي هو الفور على نحو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب. الماتن بيقول إذا قبلنا دلالتها على الفور فهي تدل على أن الواجب فوري، أما أن الفورية بأي نحو اعتبرت لا يستفاد هذا من الصيغة، لابد من الرجوع إلى الأصل العملي. واضح الكلام؟ نطبق. ثم عندي تعليق بسيطة على ما ذكره الماتن وندخل في الفصل الثالث وهو فصل الإلغاء. قال تتمة بناء على القول بالفور، بناء على القول بالفور، أحسنت، بدلالة الصيغة على الفور مو بناء على دلالة الآيتين. إذا قبلنا دلالة الآيتين خب لا شك يجب فورا ففورا، ولو أخر المكلف يجب فورا ففورا بالتوضيح الذي ذكرته. قال بناء على القول بالفور فهل عليكم السلام أعزكم الله سيد واجب الله بناء على القول بالفور فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى المكلف، شو عصى المكلف؟ لم يأتي بالواجب في الزمن الأول، لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا. فإذا الكلام كل الكلام ما بناء على أن المكلف عصى لم يأتي بالواجب في الزمن الأول، هل يجب عليه الإتيان به بعد ذلك فورا ففورا أو لا يجب عليه الإتيان به؟ لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني أو لا؟ منقول إذا عصى ولم يأتي بالواجب في الزمن الأول لا يجب عليه الإتيان به بعد ذلك. يقول وجهان، البعض قالوا إيه إذا عصى يجب عليه فورا ففورا، البعض قالوا إذا عصى لا يجب أصلا. قال وجهان مبنيان على ماذا؟ على أن مفاد الصيغة على هذا القول، يعني على القول بدلالتها على الفور، على القول بدلالتها بنفسها على الفور، على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدده تعدد المطلوب. طيب فإذا جعل النزاع مبنيا على ماذا؟ على وحدة وتعدد. ثم ماذا قال؟ قال ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفور لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده. شو يعني ليس لها دلالة؟ يعني تدل على أصل الفورية أن الواجب فوري، أما أن هذه الفورية على نحو وحدة المطلوب أو تعدده الصيغة تكون مجملة من هذه الجهة، ليست في مقام البيان من هذه الجهة. لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده فتدبر جيدا. ليش الأمر بالتدبر هنا؟ يعني المطلوب منك أيها الطالب أن تتنبه أن الصيغة إذا لم يكن دلالة إذا لم يكن لها دلالة على وحدة المطلوب أو تعدده، وبالتالي ما عندنا ظهور لفظي في أن الفورية مطلوبة على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب، فعند ذلك المرجع ماذا يكون؟ الأصل العملي. مقتضى الأصل العملي البراءة من التكليف الزائد. قبل الخروج عن هذه التتمة أحب أن أشير إلى مسألة. أكثر شراح الكفاية في هذا الموضع في هذه التتلمة جاروا صاحب الكفاية في كلامه في هذه التتمة ولم يعترضوا عليه، إلا أن بعض المحققين أشار إلى نقطة مهمة وهي أنه وقع الخلط في كلام صاحب الكفاية بين مقامين. أرجو منكم الانتباه، وقع الخلط في كلام صاحب الكفاية بين مقامين. كيف ذلك يا أخوان؟ نحن كلامنا إذا كلامنا مفروض مسألتنا ماذا؟ أننا نقبل دلالة الصيغة على الفور وأن المكلف عصى ولم يأتي بالواجب في الزمن الأول، هذا هو مفروض مسألتنا. إذا قلنا أن الصيغة تدل على الفور والمكلف عصى ولم يأتي بالواجب في الزمن الأول، فهنا سؤالان يردان وهذان السؤالان طوليان، يعني أحدهما متفرع على الآخر. السؤال الأول ما هو؟ السؤال الأول أن المكلف إذا عصى ولم يأتي بالواجب في الزمن الأول، فهل يسقط الواجب من أصله وأساسه أم يبقى واجبا عليه الإتيان به في الأزمنة اللاحقة؟ هذا السؤال الأول. المولى قال صلي، صلي تدل على الفور، أنا في الزمن الأول بعد الخطاب ما صليت، إذا لم أصلي في الزمن الأول طيب في الأزمنة اللاحقة واجب عليه صلي أم أن الأمر الصلاة سقط؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني متفرع على الأول. كيف يعني؟ يعني السؤال الثاني بيرتبط بإجابتك عن السؤال الأول. إذا قلت نعم إذا عصى المكلف في الزمن الأول يبقى واجبا عليه الامتثال في الأزمنة اللاحقة، عند ذلك يأتي السؤال الثاني، يجب عليه الصلاة في الأزمنة اللاحقة فورا ففورا أو يجوز له التأخير؟ واضح الكلام؟ أما إذا بالسؤال الأول أجبتني بلا، قلت إذا عصى في الزمن الأول لا يجب عليه الصلاة في الأزمنة اللاحقة، بيبقى في معنى للسؤال الثاني؟ ما بيبقى في معنى. بيبقى في معنى أسأل إنه الصلاة بالأزمنة اللاحقة أيضا فورية أو يجوز التراخي فيها؟ لا لا يبقى. ليه؟ لأنه لا تجب الصلاة في الأزمنة اللاحقة. فإذا عندنا سؤالان طوليان أحدهما متفرع على الآخر. ما يبتني على القول بأن الصيغة تدل على الفور على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب هو السؤال الأول يا أخوان، مو السؤال الثاني. الماثل جعل السؤال الثاني مبتني على هذه النقطة، مع أن المبتني على هذه النقطة هو السؤال الأول. كيف يعني؟ يعني يا أخوان السؤال الأول أنه إذا عصى المكلف ولم يصلي في الزمن الأول يجب عليه الصلاة في الأزمنة اللاحقة أو لا، هذا يرتبط بماذا؟ بأن الفور الذي تدل عليه الصيغة مأخوذ على نحو وحدة المطلوب فلا تجب الصلاة في الأزمنة اللاحقة، أو على نحو تعدد المطلوب فتجب الصلاة في الأزمنة اللاحقة. وأما السؤال الثاني وهو أنه بناء على وجوب الصلاة في الأزمنة اللاحقة هل هي مبنية على الفور أو التراخي، فهذا لا يرتبط بوحدة المطلوب وتعدد المطلوب، وقد وقع الخلط في كلام الماتن فجعل وجوب الصلاة في الأزمنة اللاحقة فورا ففورا أو جواز التراخي فيها جعله مبنيا على ماذا؟ على وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، مع أن المبني على وحدة المطلوب وتعدد المطلوب هو أصل وجوب الصلاة في الأزمنة اللاحقة أو عدم وجوبها. إذا قلنا بأن الصيغة تدل على الفرع على نحو تعدد المطلوب وبالتالي الصلاة في الأزمنة اللاحقة واجبة، فعند ذلك نسأل هذا السؤال، وجوبها في الأزمنة اللاحقة فوري أو يجوز التراخي فيه؟ هذا ما بقى له علاقة بوحدة وتعدد المطلوب. نعم نعم
كلام البيت متكفل.
كيف؟
ولنا في وصف الشيء بين المكلوب متعدد أو وحدة مطلوب
لا
لا يخلق أمر.
نعم
على خلو الأمر مع وصول النوبة إلى
طبعا واسطة ثبوتية ما في، بس إثباتية نعم، مثل ما قلنا إثباتية كما قال الماتن إنه الصيغة مجملة من هذه الجهة لا تدل لا على وحدة المطلوب ولا على تعدد المطلوب. ثبوتان إيه؟ ثبوتان المولى إما الفورية اعتبرها على نحو الوحدة أو على نحو التعدد، بس إثباتا ما في مانع تكون الصيغة مجملة من هذه الجهة ولا دلالة لها على شيء منهما.
وليس أنه مع وصول النوبة إلى السؤال الثاني.
نعم.
لا
شك، نحن قلنا السؤال الثاني متفرع على ماذا؟ على وجوب الصلاة في الأزمنة اللاحقة اللي هو مبتني على تعدد المطلوب.
إذا مولانا السؤال الثاني معنا لا تعدد المطلوب.
إيه؟
مع تعدد المطلوب يعلم أنه يوجد في كل آمن شو ما فيش ما في وجه
شغلة بس بين عرضتين. تعدد المطلوب شو يعني؟ يعني صلي واجعل صلاتك في الزمن الأول. عصى المكلف ما جعلها بالزمن الأول. صل باقي على حاله. منين بدأت تجيب له الدليل على الفورية؟ ما له صيغة مستقلة له.
هذا كلامنا اللي بيتكلم عن الدعية. بعيش ليلة الكلام هون، بعيش ليلة النزاع، لأنه بس عندي تعدد مطلوب.
إيه. فبالتالي أنت الوجود في الأزمنة اللاحقة ترى فوريا أو يجوز فيه التراخي؟
مش ما بيجوز فيه التراخي، لأنه لا يسقط الوجود. الأزمنة
اللاحقة نحن قبلنا شفنا قلنا في الأزمنة بناء على عدم سقوط الوجوب في الأزمنة اللاحقة هذا الوجوب فوري أو يجوز فيه التراخي أنا عم بسأل يا شيخنا بناء على عدم سقوط الوجوب في الأزمنة اللاحقة هذا الوجوب فوري أو يجوز فيه التراخي هذا ما له علاقة بقى بوحدة المطلوب وتعدد المطلوب طالما أنك سألت أعطيكم جواب المسألة بنظري أنا أنه إذا قلنا بأن الصيغة تدل على الفور وقلنا بأنها تدل على الفور على نحو تعدد المطلوب إذا عصى المكلف ولم يصلي في الزمن الأول ففي الأزمنة اللاحقة الصلاة واجبة ولكنها لا تكون فورية تصير ما يصير التراخي جائزا فيها لماذا؟ لأنه إذا قبلنا دلالة الصيغة على الفور فنقول عند ذلك تجب الفورية في الأمر الذي له صيغة مستقلة مو في الأمر الانحلالي مو في الأوامر الانحلالية بس تقول تعدد مطلوب يعني تنحل الصيغة إلى أمرين أمر بالصلاة وأمر بجعلها في الزمن الأول هذا الأمر الانحلالي بالصلاة الذي يوجب علينا الصلاة في الأزمنة اللاحقة ليس له صيغة مستقلة ولذلك لا يكون دالا على الفور ويجوز فيه التراخي أكثر من هذا لن أخوض في هذه المسألة فقط أحببت أن أنبه إلى الخلط الموجود في كلام الماتن بين هذين المقامين وقد وصل بنا الكلام إلى الفصل الثالث من فصول المقصد الأول من مقاصد الكتاب لأننا قسمنا المقصد الأول إلى فصول الفصل الثالث وهو في الإجزاء يا إخوان قبل أن ندخل في بحث الإجزاء هذا البحث من المباحث الجليلة القدر في علم الأصول ولها عظيم الأثر في ماذا؟ في الفقه كلكم بتعرفوا بالفقه عندنا أحكام أولية أحكام واقعية أولية عندنا أحكام واقعية ولكنها اضطرارية وعندنا أحكام ظاهرية وفي كثير من الأحيان يمتثل المكلف الحكم الواقعي الاضطراري أو الحكم الظاهري ثم يزول الاضطرار أو ينكشف الواقع فيقع السؤال هل امتثال الحكم الواقع الاضطراري أو امتثال الحكم الظاهري أجزأه عن الحكم الواقعي أو لا هذا كثير في الفقه تقريبا ما عندنا باب في الفقه إلا وهناك أحكام اضطرارية الوضوء في الوضوء المطلوب بالحكم الأولي اللي هو الغسلتان والمسحتان وفي الوضوء الاضطراري أو في التيمم اللي هو بدل اضطراري للوضوء وضوء اضطراري وضوء الجبيرة وما شكلها أو التيمم اللي هو بدل اضطراري للوضوء وكذلك عندنا أحكام ظاهرية يعمل على وفقها المكلف عند الجهل بالواقع أشك الآن هذا الماء طاهر أو نجس مقتضى الأصل ماذا؟ الطهارة فهذا الماء محكوم ظاهرا بالطهارة ويجوز الوضوء فيه فإذا توضأت فيه وصليت ثم انكشف الواقع ما هو الحكم هل أجزأ هذه الصلاة التي صليتها بالطهارة الظاهرية أجزأت عن الحكم الواقعي أو لم تجزئ المهم هذا البحث له ثمرات جليلة في الفقه الأحكام الاضطرارية كثيرة الأحكام الظاهرية كثيرة فإذا زال الاضطرار أو انكشف الواقع وكان المكلف قد امتثل الحكم الاضطراري أو الظاهري فهل يجزيه عن الحكم الواقعي أو لا يجزيه طيب صاحب الكفاية استهل بحثه بعبارة وهي أن الإجزاء في الجملة مما لا إشكال فيه واضح مع عندكم مقصوده من قوله في الجملة. في الجملة يعني على نحو ماذا؟ على نحو يعني حتى نكون أدق في المنطق، على نحو القضية المهملة اللي هي في قوة الموجبة الجزئية، اللي هي في قوة الموجبة، لأن الموجبة الجزئية بين فيها كمية الأفراد المحكوم عليها وأنها بعض الأفراد. أما إذا أهمل البيان بيان كمية الأفراد فتكون القضية مهملة وفي قوة الجزئية. شو يعني الإجزاء في الجملة مما لا شبهة فيه؟ عندنا قدر متيقن أيها الأخوة، وهو ماذا؟ وهو إجزاء الحكم الواقعي امتثال، وهو إجزاء امتثال متعلق الحكم الواقعي عن نفس الحكم الواقعي، وإجزاء امتثال متعلق الأمر الاضطراري عن نفس الأمر الاضطراري، وإجزاء متعلق الأمر الظاهري عن نفس الأمر الظاهري. فإذا إجزاء امتثال متعلق الأمر عن نفس الأمر هذا مما لا شك فيه، لأن الحكم كما سيتضح لنا وكما مفروض أنه اتضح لنا من خلال ماذا؟ من خلال كتاب أصول الفقه لشيخنا المضفى، مرة حكم واقعي أولي، مرة حكم واقعي اضطراري، ومرة حكم ظاهري. حكم واقعي أولي كما قلنا يا إخوان، الوظيفة الأولية للمكلف هي ماذا؟ الوضوء. الوظوء هو الوظيفة الأولية، المطلوب الأصلي والأولي بالنسبة لكل مكلف ما هو؟ الطهارة المائية. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة أهل البيت وأرجلكم على قراءة أبناء العام. طيب المطلوب الأول هو الطهارة المائية، ولكن عندنا بدل اضطراري للطهارة المائية، وهي وإن كنتم جنوبا أو على سفر كذا ولم تجدوا ماء فتيمموا، هذا ماذا؟ هذا بدل اضطراري. مع تمكن المكلف من الطهارة المائية لا يجوز له التيمم ولا يسوغ له التيمم ولا يكون مأمورا بالتيمم. التيمم مأمور به بس بالأمر الأولي أو بالأمر الاضطراري الثانوي؟ بالأمر الاضطراري الثانوي. طيب المكلف إذا لم يكن عنده ماء فهو مأمور بأن يتيمم للصلاة، تيمم للصلاة، امتثال المأمور به بالأمر الاضطراري وهو التيمم يجزي عن الأمر الاضطراري نفسه بلا إشكال. يعني إذا أنا لم يكن عندي ماء وتيممت لا شك أن تيممي وامتثالي وإتياني بالمأمور به بالأمر الاضطراري مجز عن الأمر الاضطراري، مجز عن تيممه بلا إشكال. الكلام وين يقع؟ أن إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن أمر آخر غير الأمر الاضطراري أو لا؟ وإلا إجزاء إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري عن نفس الأمر الاضطراري ماذا؟ هذا لا شبهة فيه. كذلك بالحكم الظاهري يا أخوان، هل يجوز الوضوء بالماء النجس ولا من شرائط صحة الوضوء طهارة الماء؟ طهارة الماء. طيب أنا إذا شككت أن هذا الماء طاهر أو نجس هنا ماذا يجري؟ أصالة الطهارة، لأنها تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية حتى لو لم يكن هناك حالة سابقة. إذا في حالة سابقة تصحب الطهارة، لا حتى لو لم يكن هناك حالة سابقة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. أصالة الطهارة تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية، وهي تثبت حكما ظاهريا بالطهارة ظاهرة مشاك. طيب بمقتضى أصالة الطهارة هذا الماء ماذا؟ طاهر ظاهر، طاهر ظاهرا، يعني يجوز الوضوء به، يجوز الوضوء به، يعني تصح الصلاة مع الوضوء بهذا الماء. إذا أنا توضأت بهذا الماء وصليت لا شك أن إتيان المأمور به بالأمر الظاهري مجزئ عن الأمر الظاهري، ولكن الكلام أن إتيان المأمور به بالأمر الظاهري يجزئ عن الأمر الواقعي أو لا؟ فإذا مقصود الماتن من قوله أن الإجزاء في الجملة لا شبهة فيه هو هذا، أن إتيان المأمور به مجز عن أمره قطعا، والكلام إنما هو في أنه هل يجزي عن أمر آخر غير أمره أو لا يجزي عن الأمر الآخر. هذه النقطة يجب أن تبقى في البال والحسبان. إتيان المأمور به، امتثال المأمور به مجز عن أمره. بعبارة أخرى، إتيان المأمور به بالأمر الواقعي مجز عن الأمر الواقعي، إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري مجز عن الأمر الاضطراري، إتيان المأمور به بالأمر الظاهري مجز عن الأمر الظاهري. هذا هو المقدار المتيقن من الإجزاء والذي لا شبهة فيه. ولكن الكلام أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الواقعي أو لا، الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي أم لا، لأنه أنتم بتعرفوا أنه الحكم الواقعي محفوظ مع وجود الحكم الظاهري، ها؟ الحكم الواقعي محفوظ حتى مع وجود الحكم الظاهري. فإذا هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهر يجزي عن الأمر الواقعي أو لا يجزي عن الأمر الواقعي؟ بل لا بد من امتثال الأمر الواقعي بعد امتثال الأمر الظاهري. هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الواقعي أو لا يجزي؟ بل لا بد من الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بعد امتثال الأمر الاضطراري، وهكذا. لذلك قال الفصل الثالث: الإتيان بالمأمور به على وجهه. الآن ما راح أشرح على وجهه، ليه؟ لأنه سيتكلم المتن في معاني المفردات المذكورة في عنوان المسألة. الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة. وقلنا في الجملة يعني الإتيان بالمأمور به على وجهه يجزي عن أمره بلا أشكال، ولكن هل يجزي عن أمر آخر أو لا؟ هنا الكلام. وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم أمور. أرجو الانتباه أيها الإخوة، المتن عنوان المسألة هكذا: هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يجزي أو لا يجزي؟ هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يجزي أو لا؟ هناك بعض المفردات التي قد تكون ملتبسة في عنوان المسألة، تصدى المتن لشرحها وتوضيحها، واللي هي كم مفردة؟ 3 مفردات. المفردة الأولى أيها الإخوة هي: ما المقصود بقوله على وجهه؟ المفردة الثانية: ما المقصود بالاقتضاء؟ هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا؟ ما المقصود بالاقتضاء؟ المفردة الثالثة: ما هو المقصود بكلمة الإجزاء؟ فإذا عندنا 3 مفردات تعرض المتن لشرحها وتوضيحها: مفردة على وجهه، مفردة الاقتضاء، ومفردة الإجزاء. وأما بقية المفردات الموجودة في عنوان المسألة فواضحة. هل الإتيان، كلمة الإتيان وكلمة المأمور به وكلمة هل وكلمة على، هذه كلها كلمات واضحة بالنسبة إليكم. فيما يرجع إلى المفردة الأولى أيها الإخوة، وهي ماذا؟ كلمة على وجهه. ذكر المتن أن المراد من كلمة على وجهه الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا وعقلان. الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا وعقلا. ولا يراد من كلمة على وجهه الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا، كما أنه لا يراد من كلمة على وجهه قصد الوجه. فإذا هناك محتملات 3 في كلمة على وجهه. المحتمل الأول أن يراد من وجهه الكيفية المعتبرة شرعا وعقلا. المحتمل الثاني أن يراد من كلمة وجهه الكيفية المعتبرة شرعا. المحتمل الثالث أن يراد من كلمة وجهه قصد الوجه. قصد الوجه اللي تقدم معنا شرحه وبيانه وين؟ في بحث التعبد والتوصل. قصد الوجه وقصد التمييز. طيب، ما هو دليل المتن على أن المراد من كلمة وجهه الكيفية المعتبرة شرعا وعقلا؟ دليله هو بطلان الاحتمالين الآخرين. دليله هو بطلان الاحتمالين الآخرين، فيتعين الثالث وهو أن المراد من كلمة وجهه الكيفية المعتبرة شرعا وعقلا. طيب، ما هو الدليل على بطلان الاحتمالين الآخرين؟ الاحتمال الأول ماذا كان؟ الكيفية المعتبرة شرعا، أن يراد من كلمة وجهه الكيفية المعتبرة شرعا. الماكن قال لا يمكن أن يراد من كلمة وجهه الكيفية المعتبرة شرعا لسببين. السبب الأول أنه لو أريد من كلمة وجهه الكيفية المعتبرة شرعا لكان قيد على وجهه في عنوان المسألة قيدا توضيحيا لا قيدا احترازيا، وهذا بعيد عن كلمات الأصحاب. ليش بعيد عن كلمات الأصحاب؟ لأن الأصل في القيود التي تذكر في عنوانات المسائل أو في عناوين المسائل أنها قيود احترازية، وحملها على أنها قيود توضيحية هذا ماذا؟ بعيد عن طريقة الأصحاب. الأصل في هذه القيود التي يذكرونها، يعني فضلا عن أن الأصل في كل قيد هو الاحتراز، إلا أنه يتأكد هذا في ماذا؟ في القيود المذكورة في عنوانات المسائل. لذلك من البعيد أن يكون القيد قيدا فوضحيا. والسبب فإذن السبب الأول لعدم إرادة الكيفية المعتبرة شرعا من كلمة وجهه لزوم احترازية، لزوم كون القيد توضيحيا، وهذا بعيد لأن الأصل في هذه القيود هو الاحترازية. طب ليش يلزم كون هذا القيد توضيحيا؟ أرجو منكم الانتباه يا أخي. إذا قلت لك أكلت الرغيف، قولي أكلت الرغيفة ظاهر في ماذا؟ أنني أكلت تمام الرغيف أو بعض الرغيف؟
تمام الرغيف.
أكلت الرغيف ظاهر في أن أكلي استوعب تمام الرغيف. طب إذا بعد قولي أكلت الرغيف قلت كله، كله هون بيكون قيد توضيحي أو قيد احترازي؟
توضيحي،
لأن نفس أكلت الرغيف ظاهر في أني أكلت الرغيف بتمامه، فقولي بعد ذلك كله للتوضيح أو للتأكيد لتحويل الكلام من مرحلة الظهور إلى مرحلة الصراحة لتأكيد أن الأكل وقع على تمام الرغيف، ولكنه لا يكون احترازيا، لا يكون قيدا تأسيسيا احترازيا، بل يكون قيدا توضيحيا تأكيديا. الماتن يقول إذا قلنا أن المراد من على وجهه الكيفية المعتبرة شرعا فيصير هذا القيد توضيحيا. ليش؟ لأن نفس قولك الإتيان بالمأمور به ما هو الظاهر منه؟ الإتيان بالمأمور به بتمامه، يعني بتمامه، يعني مع كل ما هو معتبر شرعا في المأمور به، كل ما هو داخل تحت الأمر ومعتبر شرعا في المأمور به أنت أتيت به، هذا هو ظاهر قولك الإتيان بالمأمور به، صحيح أم لا؟ الإتيان بالمأمور به ظاهر في ماذا؟ في الإتيان بالمأمور به بتمامه مع كل ما هو معتبر فيه شرعا. فإذا فسرنا عبارة على وجهه فسرناها بأن المراد منها الكيفية المعتبرة شرعا، عند ذلك ماذا تصير عبارة على وجهه؟ قيد توضيحي وليس قيدا تأسيسيا احترازيا، لأنه كلمة الإتيان بالمأمور به ظاهرة في الإتيان بالمأمور به بتمامه مع كل ما هو معتبر شرعا، يعني على الكيفية المعتبرة شرعا، بتصير قيد على وجهه قيد توضيحي إذا فسرناها بماذا؟ إذا فسرناها بالكيفية المعتبرة شرعا. هذا السبب الأول الذي دفع الماتن إلى أن يقول أن قيد على وجهه لا يراد منه الكيفية المعتبرة شرعا. السبب الثاني قال لو أريد من قيد على وجهه الكيفية المعتبرة شرعا يلزم خروج التعبديات عن محل النزاع لدى كل من يرى عدم إمكان أخذ قصد القربة شرعا في متعلق الأمر. نحن يا إخوان ببحث التعبد والتوصل ما هي النتيجة التي خلصنا إليها؟ قصد القربة هل هو معتبر شرعا أو معتبر عقلا؟ فكرة، معتبر عقلا ليس معتبرا شرعا. ليش؟ لا يمكن التقييد بقصد القربة في متعلق الأمر لمحذور عدم القدرة على المتعلق. طيب الشارح الماتني ماذا يقول هنا؟ يقول إذا فسرنا على وجهه بالكيفية المعتبرة شرعا عند ذلك من أتى بالصلاة، الصلاة عمل عبادي ولا لا؟ عمل عبادي. من أتى بالصلاة بلا قصد القربة بيكون أتى بالصلاة على وجهها أو لا؟
نعم.
أتى بها على الكيفية المعتبرة شرعا أم لا؟ ليش؟ لأن كل ما له دخل شرعا فالصلاة أتى به. قصد القربة اللي هو ما أتى بقصد القربة، أقول لك قصد القربة ليس دخيلا شرعا، معتبر عقلا ليس معتبرا شرعا. فإذا إذا فسرنا على وجهه بالكيفية المعتبرة شرعا وكنا قائلين بأن قصد القربة غير معتبر شرعا بل معتبر عقلا كما أثبته الماتن في ماذا؟ في بحث التعبد والتوصل. فعند ذلك من أتى بالصلاة على وجهها، عفوا من أتى بالصلاة من دون قصد القربة يكون أتى بها على وجهها أم لا؟ أتى بها على وجهها وبالكيفية المعتبرة شرعا، فعند ذلك ينبغي أن نتنازع أن مثل هذه الصلاة تجزي أو لا، مع أنه لا إشكال أن مثل هذه الصلاة لا تجزي لأنها من دون قصد القربة، لا إشكال أنها لا تجزي مع لأنها من دون قصد القربة. فإذا يلزم من تفسير على وجهه بالكيفية المعتبرة شرعا أنه إذا قلنا كنا قائلين بأن قصد القربة غير معتبر شرعا بل عقلا، يلزم من ذلك أن تكون العبادات المأتي بها من دون قصد القربة داخلة في محل النزاع، كالصلاة المأتي بها من دون قصد القربة يلزم أن تدخل في محل النزاع لأنها صلاة أتي بها على وجهها وبالكيفية المعتبرة شرعا، مع أنه لا إشكال أن الصلاة المأتي بها من دون قصد القربة خارجة عن محل النزاع، إذ لا إشكال في أنها لا تجزي أصلا. واضح الكلام؟ لهذين السببين قال الماتن لا يمكن أن يراد من كلمة على وجهه الكيفية المعتبرة شرعا. طيب الاحتمال الثاني ماذا كان؟ أن يراد من كلمة على وجهه قصد الوجه. أيضا رفض ذلك لسببين، ولكن مطبق ما يرتبط بماذا؟ بإنكار أن يراد من كلمة على وجهه الكيفية المعتبرة شرعا، ونرجع إنكار المعنى الثاني إلى يرداد. قال ينبغي تقديم أمور، أحدها الظاهر أن المراد من وجهه كلمة وجهه في العنوان، لأن شو صار العنوان؟ الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أم لا؟ المراد من وجهه في العنوان هو النهج، يعني النهج الكيفية كما يصرح، هو النهج والكيفية الذي ينبغي أن يؤتى به الضمير لمن يرجع؟ بالمأمور به على ذلك النهج وعلى تلك الكيفية شرعا وعقلا، مو شرعا فقط، شرعا وعقلا. فإذا الكيفية المعتبرة شرعا وعقلا، لا الكيفية المعتبرة شرعا فقط ولا قصد الوجه كما سيشير. قال مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، لأن قصد التقرب ماذا؟ داخل في الكيفية المعتبرة شرعا أو معتبر عقلا؟ معتبر عقلا. هذا يعتبر الإتيان بالعمل بقصد القربة في العبادة حتى يدخل في محل النزاع. قال لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا، يعني ليس المراد من كلمة على وجهه خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا. ليش لا يراد خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا؟ فإنه عليه، يعني بناء على إرادة هذا المعنى من كلمة وجهه، يكون على وجهه قيدا توضيحيا. هذا السبب الأول بصير قيد توضيحي وهو بعيد. ليش بعيد يا إخوان؟ لأنه فضلا عن أن الأصل في القيود هو الاحتراز، يتأكد ذلك في القيود المذكورة في عنوانات المسائل. قال وهو بعيد، هذا السبب الأول، مع أنه هذا السبب الثاني لعدم قبول هذا التفسير لكلمة وجهه، مع أنه يلزم لو فسرنا كلمة وجهه بالكيفية المعتبرة شرعا يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم. وين تقدم؟ في بحث التعبد والتوصل، من أن قصد القربة من كيفية الإطاعة، من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا. كيف يلزم؟ شو مراد من يلزم خروج التعبديات عن محل النزاع، عن حريم النزاع؟ يا أخوان مقصوده أنه يلزم، يعني العبارة شوي فيها مسامحة أنا برأيي، مو يلزم خروج التعبديات عن محل النزاع، يلزم أن تدخل الأعمال العبادية المأتي بها بلا قصد القربى وين؟ في محل النزاع، مع أنها خارجة بلا إشكال. يعني يلزم لو فسرنا كلمة على وجهه بالكيفية المعتبرة شرعا، الصلاة عمل عبادي، يلزم أن تكون الصلاة المأتي بها بلا قصد القربى داخل في محل النزاع، هل تجزي أو لا تجزي؟ ليه؟ لأنه مأتي بها على الكيفية المعتبرة شرعا، مع أن الصلاة المأتي بها بالقصد بلا قصد القربى في نزاع أنها تجزي أو لا تجزي، الصلاة لا نزاع في ذلك قطعا لا تجزي. فإذا العبارة فيها شيء من المسامحة، وأرجو الانتباه، يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع، يلزم دخول العبادات المأتي بها بلا قصد القربة في محل النزاع، مع أنها تكون خارج عن محل النزاع قطعا، لأنه لا شبهة في عدم إجزائها. قال ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، ولا الوجه معطوف على ماذا؟ على قوله لا خصوص الكيفية المعتبرة شرعا، لا يقصد من عبارة على وجهه الكيفية المعتبرة شرعا، ولا يقصد من عبارة على وجهه قصد الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، لسببين أيضا نتعرض لهما غدا، والحمد لله رب العالمين.